بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، ففي رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة الشريفة الغراء نحن نتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. واعلم وفقني الله وإياكم أن مجلسنا هذا الذي ما زلنا نقلب فيه صفحات كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه لهو سبب باعث يحملنا على الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. القلب كم يشتاقه والعين كم تهفو إليه، صلوا عليه فلم يخب والله من صلى عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه. وما زلنا في الفصل الذي جعله المصنف رحمه الله في ذكر الآيات والمعجزات التي أيد الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ورغم تعداد الآيات وكثرتها وتعدد أجناسها وأصنافها، إلا أن ذلك الباب العظيم من الغيب الذي أطلعه الله عليه، وتلك الصفحة من علم لم يطلع عليه البشر، لهو في عداد أعظم الآيات والمعجزات، لأنه لا قبل للبشر بها ولا سبيل للإنسان عليها إلا بوحي من الله. ورغم ذلك، فإن عدد تلك المواقف والحوادث التي أخبر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بأمر غائب عن حضرته، إما بواقعة في زمانه أو بما سيكون بعد مماته صلى الله عليه وسلم، أو لما سيقع في الأمة مما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ذلك من جليل الآيات والمعجزات التي كانت ولم تزل من أعظم الدلائل على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن تلك الآيات والمعجزات كثيرة عديدة، والمواقف فيها أيضا متنوعة، مضت معنا مجالس عدة في ذكر تلك المواقف التي جعلها المصنف رحمه الله شواهد على ما أراده من اطلاعه صلى الله عليه وسلم على الغيب بأمر ربه عز وجل. ولعلنا نختم في مجلس الليلة هذا الفصل الذي أمضينا فيه مجالس عدة في تتابع تلك المواقف، وكل جملة منها كانت تحكي حدثا في السيرة النبوية أو موقفا كان فيه شيء من ذلك المعنى العظيم، وهو آية معجزة دالة على صدق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
الحمد لله الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاء للقلوب والأرواح، وسببا للسعادة والفلاح، وعوضا عن كل ما فات وراح، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذي الشمائل الباطنة والظاهرة والفضائل الباهرة الزاهرة، وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا 108 من المجالس العامرة في هذه البقعة الطاهرة الشريفة، وبأسانيدكم المتصلة كنسيم الرياض إلى كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل فيما اطلع عليه من الغيوب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في سهيل بن عمرو رضي الله عنه: عسى أن يقوم مقاما يسرك يا عمر. فكان كذلك، قام بمكة مقام أبي بكر رضي الله عنه يوم بلغهم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب بنحو خطبته وثبتهم وقوى بصائرهم.
نعم، مضى في مجلس ليلة الجمعة الماضية حديثه صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الشيخان: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: وقال لعمر في سهيل بن عمرو: عسى أن يقوم مقاما يسرك يا عمر، فكان كذلك، يشير به المصنف رحمة الله عليه إلى ما ذكره ابن إسحاق في سيرته، وعنه نقله عامة أرباب السير، وفيه أن سهيل بن عمرو، وهو سيد من سادات قريش ورجل من رجالاتها الكبار، كان خطيبا مفوها، وكان ممن يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بمكة، ويؤلبهم على المعاندة والتكذيب، بل وعلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع سهيل بن عمرو أسيرا يوم بدر، فلما جيء به قال عمر رضي الله عنه فيما أخرج ابن إسحاق، قال: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو. فإذا نزع ثنيتيه كان هذا مانعا له من الخطابة والفصاحة والكلام، والرجل إنما أوتي قوته في سلاطة لسانه وتأليبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جيء به في أسرى بدر قال عمر: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو ويدلع لسانه، فلا يقوم عليك خطيبا في موقف أبدا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. قال ابن إسحاق: وبلغني أنه قال صلى الله عليه وسلم لعمر في هذا الحديث: إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه. الحديث لا يثبت سندا، قال عنه الحافظ ابن كثير: هو مرسل بل معضل، وأضعف منه ما أخرجه الواقدي أيضا في مغازيه فيما يتعلق بقصة أسارى بدر وحديث عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحاكم أخرج في المستدرك وصححه لما قال سفيان: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم نفر أهل مكة، يعني أصابهم ما أصاب عامة جزيرة العرب من الردة والرجوع عن الدين، أو شيء مما يقع من الشك والريب بعد موته عليه الصلاة والسلام. قال سفيان: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم نفر أهل مكة، فقام سهيل بن عمرو عند الكعبة فقال: من كان يعبد من كان محمدا إلهه فإن محمدا قد مات، والله حي لا يموت. الحديث أخرجه الحاكم لكنه مرسل أيضا، والمقصود في هاتين الروايتين فيما رواه أرباب السير أو فيما أخرجه الحاكم أنه لما قال عليه الصلاة والسلام لعمر: عسى أن يقوم مقاما يسرك يا عمر، وكان هذا مبكرا في بدر، وسهيل إذ ذاك مشركا، بل سهيل أحد المفاوضين الذين قدموا عام الحديبية يمثل قريشا، وعلى يديه كان الصلح، فكان من العقلاء والناصحين، ثم كتب الله له الإسلام فأسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، فثبته الله بل وثبت به عامة مسلمي مكة بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصنف يشير بهذا إلى صفحة أيضا من علم الغيب اطلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل، لما قال لعمر: فإنك لا تدري لعله يقوم مقاما يسرك، فأبقى الله لسهيل حياته حتى أسلم، فكانت له تلك المنقبة المشار إليها. قال المصنف: قام بمكة مقام أبي بكر يوم بلغهم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب بنحو خطبته، يعني اشترك هو وأبو بكر في المعنى، لما قال أبو بكر لأهل المدينة: من كان يعبد محمدا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا عليهم قول الله عز وجل في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكان مقام سهيل بمكة مقام أبي بكر بالمدينة رضي الله عنهم أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه حين وجهه لأكيدر: إنك تجده يصيد البقر. فوجدت هذه الأمور كلها في حياته وبعد موته كما قال عليه الصلاة والسلام.
هذه جملة أخرى أيضا. أكيدر دومة الجندل أو دومة الجندل. أكيدر هو اسم لحاكم مدينة دومة الجندل المسمات باسمها إلى اليوم في شمال جزيرة العرب، وهي لا تزال محتفظة باسمها على مشارف بلاد الشام. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه قائدا على سرية بعثها هناك وأراد منه مهمة رضي الله عنه وأرضاه، سيأتيك وصف روايتها. الحديث أخرج أصله الإمام أبو داود في سننه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا رضي الله عنه إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية. الرواية المختصرة هذه في سنن أبي داود وقد حسنها الألباني فإنها جاءت بأوسع من ذلك عند أرباب السير، وذكروا فيها تفصيلا في الرواية فيما حصل، هي ما أشار إليه المصنف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ وجهه إلى أكيدر بن عبد الملك وهو أمير وحاكم دومة الجندل، قال: إنك تجده يصيد البقر. قال ابن إسحاق في سيرته رحمه الله: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة، وهو أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة وكان ملكا عليها وكان نصرانيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. يبعثه عليه الصلاة والسلام وبينه وبين دومة الجندل نحو من 10 ليال من المدينة، وبينها وبين الكوفة 10 ليال، وبينها وبين دمشق 10 ليال، فالمسافة على بعد أيام. ثم يقول له: إنك إذا أتيته في اليوم الذي تبلغه ستجده على هذا الوصف. قال: إنك ستجده يصيد البقر. قال: فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة صافية وهو على سطح له ومعه امرأته، فأتت البقر تحك بقرونها باب القصر. ويريدون في الرواية بقر الوحش وليست البقر الإنسية. قال: فأتت البقر تحك بقرونها باب القصر، فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ يعني هذا صيد وقدم إلى باب القصر، لم يتعب في تحصيله ولا في البحث عنه ولا في صيده، وساقه الله إلى باب القصر. فقالت امرأته على وجه التعجب: هل رأيت مثل هذا؟ فقال: ومن يترك هذا؟ قالت: لا أحد. فنزل أكيدر فأمر بفرسه فأسرج، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاريدهم يعني بأدوات الصيد. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته، وقتلوا أخاه حسان، وقد كان عليه قباء له من الديباج مخوص بالذهب، يعني يلبس عباءة فاخرة من حرير وعليها خوص من ذهب. قال: فاستلمه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن خالدا قدم بأكيدر على النبي صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته. فقال رجل من طيئ يقال له بجير بن بجرة يذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر، وما صنع البقر تلك الليلة حتى استخرجه من قصره لتصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الرجل الطائي: تبارك سائق البقرات ليلى، رأيت الله يهدي كل هادي، فمن يك حائدا عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد. أكيدر هو ملك دومة الجندل كما أخرج ابن إسحاق وعامة أصحاب السير قصة خالد رضي الله عنه في هذا السياق. ثم إن أكيدر بعدما صالحه النبي عليه الصلاة والسلام رجع وبقي على نصرانيته، بقي يدفع الجزية ومات نصرانيا، وقيل بل أسلم بعدما رجع وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عده أبو نعيم في الصحابة وكذلك ابن مندة، لكن ابن الأثير غلط ذلك بالاتفاق أنه مات نصرانيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلى ما أخبر به جلساءه من أسرارهم وبواطنهم.
فوجدت هذه الأمور.
قال رحمه الله تعالى: فوجدت هذه الأمور كلها في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلى ما أخبر به جلساءه من أسرارهم وبواطنهم، واطلع عليه من أسرار المنافقين وكفرهم وقولهم فيه وفي المؤمنين، حتى إن كان بعضهم ليقول لصاحبه أسكت، فوالله لو لم يكن عنده من يخبره لأخبرته حجارة البطحاء.
قال المصنف رحمه الله: فوجدت هذه الأمور كلها في حياته وبعد موته، كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني عامة ما ساق المصنف في هذا الفصل كلها قد وقعت مصداقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وأشار إشارات مجملة إلى وواقع أخر كان عليه الصلاة والسلام ربما أخبر بعض جلسائه بشيء من أسرارهم وبواطنهم. يدل لذلك مثلا حديث وابصة بن معبد، وقد أخرجه بعض أصحاب السنن، فإنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جلس بين يديه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر، فمن الذي أخبره عليه الصلاة والسلام؟ هذا طرف من علم الغيب كان نبينا عليه الصلاة والسلام ربما حدث بعض جلسائه بشيء في نفسه، قال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. ثم أفاده عليه الصلاة والسلام بمعنى كل من البر والإثم. ويدل لذلك أيضا شواهد كثر كان فيها صلى الله عليه وسلم بإطلاع الله له على الغيب، يتحدث عن صفحة من الغيب لا يطلع عليها البشر في العادة، فكان هذا أمارة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا ما أخرج ابن حبان وغيره أيضا من رواة السنة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كلمات أسألك عنهن فعلمنيهن. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن شئت أخبرتك عما جئت تسأل، وإن شئت سألتني فأخبرتك. فقال: لا، بل يا نبي الله أخبرني عما جئت أسألك. فقال صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن الحاج ما له حين يخرج من بيته، وما له حين يقف بعرفات، وما له حين يرمي الجمار، وما له حين يحلق رأسه، وما له حين يقضي آخر طوافه بالبيت. فقال: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. ثم قال له عليه الصلاة والسلام إجابات تلك السؤالات التي جاء يسأل عنها. هذا مثال ثاني وثالث ورابع، والمواقف عدة كان عليه الصلاة والسلام ربما حدث كما قلت لك بعض جلسائه بشيء مما جاءوا يسألون عنه قبل أن يسألوه، ولم يكن هذا إلا تأكيدا على شيء عظيم فتح الله له فيه بابا من علم الغيب. ومن أغرب تلك المواقف أيضا في الحديث الذي أخرجه أنس، الذي رواه أنس رضي الله عنهم، لما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم له نكاية في العدو واجتهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أعرف هذا، يعني لم يعرف الرجل الذي جعلوا يثنون على حسن بلائه وجهاده. فقال لا أعرف هذا، فجعلوا ينعتونه له ويصفونه، فقال عليه الصلاة والسلام ما أعرفه. قال فبينما نحن كذلك إذ طلع الرجل فقالوا هو هذا يا رسول الله، فقال ما كنت أعرف هذا، هذا أول قرن رأيته في أمتي، إن فيه لسفعة من الشيطان. فلما دنا الرجل سلم فرد عليه السلام، فقال له صلى الله عليه وسلم أنشدك بالله، هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟ فقال الرجل اللهم نعم. قال فدخل المسجد فصلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل فاقتله، فدخل أبو بكر فوجده يصلي إلى آخر الرواية وفيها طول. فلما قال له أنشدك الله، هل قلت في نفسك حين طلعت وحدثت نفسك أن ليس في القوم رجل خير منك؟ وما أطلعه على هذا وهو حديث نفس إلا ربه من فوق سبع سماوات. تلك الآيات وغيرها كثيرة أشار إليها المصنف إشارة عابرة بقوله إلى ما أخبر به جلساءه من أسرارهم وبواطنهم، فكان يحدث بالحديث عليه الصلاة والسلام مما أوحى الله إليه. قوله أيضا وما اطلع عليه من أسرار المنافقين وكفرهم وقولهم فيه وفي المؤمنين، أما هذا فحدث ولا حرج. وما نزلت آيات في سورة التوبة وسورة المنافقون وغيرها من سور القرآن إلا كشفا لكثير من تلك المقولات التي يقولها أحدهم في حضرة أصحابه أو في انفراد وعزلة، فيكشف الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قالوا في تبوك مثلا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، فينزل الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من الذي أطلعه على هذه المقولة؟ من الذي أطلعه وهو قوله سبحانه وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ تلك المقولات التي تحدث بها المنافقون هزءا تارة وكفرا تارة وشيئا من الحق في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي صحبه الكرام أيضا تارة وتارة، كان الوحي يأتي به فيحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا داخل في عداد الغيب الذي أطلعه الله عليه. قال المصنف حتى إن كان بعضهم ليقول لصاحبه أسكت، فوالله لو لم يكن عنده من يخبره لأخبرته حجارة البطحاء. يشير المصنف أيضا هنا إلى ما ذكره غير واحد من أصحاب السير في قصة فتح مكة ودخول النبي صلى الله عليه وسلم إليها فاتحا، حين دخل إليها ثم قام عليه الصلاة والسلام وأمر بلالا أن يؤذن بعد فتح مكة لما صعد بلال على سطح الكعبة، فأمره بالأذان. فقال عتاب بن أسيد وهو جالس مع نفر من قريش، قال عتاب بن أسيد لقد أكرم الله أسيدا أنه لم يسمع هذا، يعني أنه مات قبل أن يدرك هذا اليوم. وقال الحارث بن هشام أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته، وفي رواية أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا. قال أبو سفيان وهو ثالثهم جالس معهم لا أقول شيئا، لو تكلمته لأخبرته عني هذه الحصباء. قال فلما خرج عليه الصلاة والسلام قال لهم لقد علمت الذي قلتم وأخبرهم. فقال عتاب والحارث نشهد أنك رسول الله، ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. هكذا روى أصحاب السير في قصة فتح مكة. والمقصود بهذا يا كرام أنه عليه الصلاة والسلام كان يقع حقيقة في قلوب المخالفين والمناوئين من كفار أو يهود، يقع في قلوبهم حقيقة أنه نبي صدق وأنهم يخشون في لحظة عناد وكفر وتكذيب أن ينزل عليهم من الله عقاب، وأن الله مطلع نبيه لا محال على كيدهم ومكرهم وكفرهم. وفي هذا المعنى أنشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني، فقد قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. وقال أيضا حسان رضي الله عنه: نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، فإنه فإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو في غد. فتقرر هذا عند أصحابه رضي الله عنهم، وعند المخالفين أيضا ممن كان يقر داخل قرارة نفسه ولو أنكر بلسانه صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال القاضي رحمه الله تعالى: وإعلامه صلى الله عليه وسلم بصفة السحر الذي سحره به لبيد بن الأعصم، وكونه في مشط ومشاقة في جف طلع نخلة ذكر، وأنه ألقي في بئر ذروان فكان كما قال ووجد على تلك الصفة.
تقدم معنا في بدايات هذا الكتاب في فصل أخلاقه عليه الصلاة والسلام الكريمة وصفاته الحميدة في حلمه تلك المواقف التي تعددت، ومنها موقفه عليه الصلاة والسلام ممن سحره وهو لبيد بن الأعصم اليهودي. يشير المصنف هنا إلى الحديث الذي أخرج الشيخان الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة السنة حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا، يعني ألح على الله في الدعاء، ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة، وفي رواية: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين، وماؤها كأنه نقع الحناء. فقلت له: استخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر. عند البخاري ومسلم في الصحيحين رواية عديدة بألفاظ مقاربة للرواية واللفظ الذي سمعت. وتبين في الحديث أن اليهودية أراد إضرار النبي عليه الصلاة والسلام فصنع له ذلك السحر في ثلاثة أشياء: في مشط ومشاقة وفي جف طلع نخلة ذكر. المراد بالمشط ما يمشط به الشعر، والمشاقة ما يسقط من الشعر، وفي رواية مشاقة، والمعنى واحد، والمراد به ما يسقط من الشعرات عند تمشيط شعر الرأس، شعر الرأس واللحية. وأما قوله في جف طلعة نخل ذكر، الجف وعاء طلع النخل، الطلع الذي يكون فيه اللقاح وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويكون في النخل ذكرا أو أنثى. وحدد في الرواية هنا أنه كان في جف طلع نخلة ذكر، فصنع له ذلك ثم جعل في هذا الغشاء الذي يكون على طلع النخل، وألقي في البئر. والبئر تسمى بئر ذروان أو بئر ذروان بفتح الراء أو بسكونها، وفي بعض ألفاظ صحيح مسلم: في بئر ذي أروان. وعلى كل حال فقد علم عليه الصلاة والسلام بمن سحره وفيما سحره وأين وضع سحره، وتفاوتت الروايات، هل أخرج ذلك من البئر فأتي به فحلت العقد، أم أن الله شفاه برقية جبريل عليه السلام؟ في كل الأحوال استقرت الروايات على أن الله حفظه وحماه ووقاه ورقاه جبريل عليه السلام، فلما رقي نشط عليه الصلاة والسلام وانفكت عنه عقد السحر. أما صنيعه بلبيد بن الأعصم فقد مر بك أنه لم يسأله ولم يحاسبه، ورأى عليه الصلاة والسلام أن في الإعراض عنه خيرا وأن لا يثور على الناس شرا وفتنة بشأن ذلك. وقد أشكل هذا الحديث على كثير من أهل الإسلام، وظنه بعضهم مخالفا لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم أو لما يؤتاه من الوحي. كيف يقال في الرواية هنا كما تقول عائشة: حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله؟ وقد طعن بعض المستشرقين من اليهود والنصارى بمثل تلك الروايات، وقالوا هذا اعتراف أن نبيكم ربما لبس عليه في الوحي، وربما أدخل في القرآن ما ليس منه أو رد بعضه، إلى آخر تلك الطعونات التي لا يقبلها مسلم. لكن الجواب الذي ينبغي أن يحصله كل مؤمن دفعا لتلك الشبهات أن السحر مرض وآفة، وأن الله لما عصم نبيه عليه الصلاة والسلام عصمه مما يضر بالوحي والرسالة، أما الأمراض فما هو منها بمعصوم عليه الصلاة والسلام؟ وقد صم وسحر وأصابته الحمى وانكسرت ثنيتاه وشج، فلو رأيت أن معنى العصمة ألا يصيبه ضرر ولا شر أبدا فإن هذا يناقضه كثير من الوقائع. فالسحر إذن آفة ومرض وبلاء، وأن الله كتبه لنبيه صلى الله عليه وسلم ليشرع للأمة رقية ذلك، فكانت سورتي الفلق والناس رقية رقي بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما قوله يوحى إليه بشيء أو يظن أنه يوحى ولم يوحى إليه فليس لهذا علاقة أبدا، فقول عائشة رضي الله عنها يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، المراد به ما جاء صريحا في رواية ابن عيينة عند البخاري، وأنه كان يرى أن يظن أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وفي رواية الحميدي أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. هذا هو القدر الذي وقع له فيه أثره من السحر عليه الصلاة والسلام، وليس شيء من الوحي إطلاقا ولا من الدين ولا تبليغ الرسالة. يخيل إليه أنه أتى زوجته وما أتاها، وأنه بات عند بعض زوجاته ولم يفعل. هذا القدر وقد وقع كما قلت لك مصرحا به في بعض الروايات الصحيحة عند الإمام البخاري. قال القاضي عياض: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم وعلى ظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده، فإذا هذا ليس بمعارض لأمر عصمته عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف أنه لما قدر الله له أن يسحر جعل الله له في إطلاعه على الغيب آية أيضا، فيأتيه ملكان وهو نائم ويتحدثان عند رجله فيسمع الحديث ويخبرانه بصفحة من علم الغيب في هيئة حوار، يقول أحدهما للآخر يسأله ما وجع الرجل فيجيب الملك الآخر فيقول مطبوب يعني مسحور، فيقول ومن طبه؟ فيقول الآخر لبيب بن الأعصم، فيقول في متى يعني فيما وقع السحر؟ فيقول في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر، فيقول فأين هو؟ انظر كيف أطلع على الغيب. ثم يخرج عليه الصلاة والسلام إلى بئر ذي أروان أو بئر ذروان فيقدمها فيرى ماءها كأنها نقع حناء متغير ماءها مستكره، ويرى النخل حلولها أيضا مستبشع، يقول لعائشة رأيت نخلها كأنه رؤوس الشياطين. فوقع والذي أطلعه على هذا العلم من الغيب هو ربه سبحانه وتعالى. فكان أيضا هذا في عداد الأمور الغيبية التي أطلع الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي رحمه الله تعالى: وإعلامه صلى الله عليه وسلم قريشا بأكل الأرضة ما في صحيفته
بأكل الأرضة ما في صحيفتهم
التي تظاهروا بها على بني هاشم وقطعوا بها رحمهم، وأنها أبقت فيها كل اسم لله سبحانه وتعالى، فوجدوها كما قال عليه الصلاة والسلام.
نعم، يشير المصنف رحمه الله إلى رواية أيضا أخرجها بعض أرباب السير في كتب السيرة والمغازي من حديث الزهري، وهي رواية مرسلة، وموجزها ما تعلمون جميعا في أثناء دعوته عليه الصلاة والسلام بمكة، لما قررت قريش حصارها الظالم الجائر على نبي الله عليه الصلاة والسلام، وقاطعوا بني هاشم في الشعب، واستمر الحصار 3 سنوات متتابعة لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يمد لهم يد معونة ولا غوث ولا إنقاذ. وطال المقام واشتد الحصار، وتأذى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من بني هاشم. فلما تواطأت قريش على هذا الظلم كتبوا هذا العقد الجائر في صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة. وموجز الروايات التي ليس لها أيضا كعامة أخبار التواريخ ليس لها سند صحيح يمكن أن يجري مجرى الأحاديث في الحكم عليها صحة وضعفا، موجز الرواية أنه أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأمر من علم الغيب، صحيفة مكتوب فيها وقائع الظلم والعدوان، وتعاقدوا عليها ثم علقت بجوف الكعبة ولم يطلع عليها أحد، فسلط الله عليها الأرضة، وهي الدابة أو الحشرة التي تأتي على الخشب فتأكله، وتأتي على الورق فتدلفه، وعلى الملابس والأثاث ونحوه، ويسمى عند بعضهم بالنمل الأبيض أو بالعثة وغيرها من الأسماء. سلط الله عليها الأرض فأكلت الصحيفة، وما أبقت فيها إلا موضع اسم الله عز وجل الذي استفتحوا به الصحيفة في قولهم بسم الله، فأخبرهم بذلك. قال ابن القيم رحمه الله مشيرا إلى هذا المعنى في رواية السيرة: لما رأت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تتزايد، أجمعوا أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، فإنه ظاهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم 7 من البعثة، وبقوا محصورين مضيقا عليهم جدا مقطوعا عنهم الميرة والمادة نحو 3 سنين، حتى بلغ بهم الجهد إلى أن قال: ثم أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر صحيفتهم، وأنه أرسل إليها الأرض فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عنه عمه، فخرج إليهم عمه فأخبرهم أن ابن أخيه قال كذا وكذا، وإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، يعني سلمناه لكم، وإن كان صادقا رجعتم عن ظلمنا. قالوا أنصفت، فأنزلوا الصحيفة فرأوا الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لكنه ما زادهم إلا كفرا وعنادا. ثم استمر الأمر إلى أن سعى في صلح هذه القطيعة بعض عقلاء قريش، فانتهى الأمر إلى إنهاء الحصار وخروج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الحصار، وموضع الشاهد إخباره بما حصل لتلك الصحيفة من تسليط الأرضة عليها، وقد كان غيبا أوحاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: ووصفه صلى الله عليه وسلم لكفار قريش بيت المقدس حين كذبوه في خبر الإسراء ونعته إياه نعت من عرفه.
أيضا تقدم بنا في فصل حادثة الإسراء في المعجزات هذا الموضع من الشاهد، والحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة متعددة، منها رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، يعني لما رجع وأخبرهم وجدوها الباب الذي يثبتون به تكذيبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذ كيف يعقل أن يصل بيت المقدس ويرجع في ليلة واحدة، بل في بعض ليلة، ويصبح بينهم يحدثهم بقدوم المسجد الأقصى؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. يعني سألوه عن أوصاف تتعلق ببيت المقدس، في هيئته، في أبوابه، في عمدانه، فخشي عليه الصلاة والسلام، قال: لم أثبتها، يعني لم أتقن حفظها أثناء دخوله بيت المقدس وإمامته بالأنبياء عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. قال: فجعلت قريش تسألني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. قال: فكربت كربا ما كربت مثله، فرفعه الله لي أنظر إليه، فما يسألونني عن شيء إلا أنبأتهم، إلى آخر الحديث. هذا من جليل علم الغيب، وأن يهيأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض ألفاظ السنن في رواية قصة الإسراء هذه قال: فرفع لي بيت المقدس أنظر إليه كأنه من شراك، كأنه ينظر عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، فما سألوه عن شيء إلا ونظر، وأخبرهم بوصف ما سألوا على وجه التمام. كان هذا أيضا إثباتا وتصديقا عظيما من ربه عز وجل لنبوته عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا تدخل في عداد علم الغيب الذي أطلعه الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وإعلامهم ببعيرهم وإعلامهم بعيرهم التي مر عليها في طريقه، وإنذارهم بوقت وصولها، فكان كله كما قال صلى الله عليه وسلم.
أيضا هذا في حادثة الإسراء، لكن هذه الجملة ليست من رواية الصحيحين، بل هي مما أخرج الإمام الطبراني في معجمه الكبير، أخرجه البزار أيضا في مسنده، وفي بعض رواته من يضعف، والرواية فيها قدر زائد على ما في الصحيحين، منها هذه الجملة مثلا، وأنه عليه الصلاة والسلام فيما يحكي في الرواية عن شأن ما حصل في قصة حادثة الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: ثم مررنا بعير لقريش، يعني في طريقه إلى بيت المقدس، قال: ثم مررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا، قد أضلوا بعيرا لهم، فسلمت عليهم، فقال بعضهم لبعض: هذا صوت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة، فأتاني أبو بكر فقال: يا رسول الله، أين كنت الليلة؟ فقد التمستك في مكانك فلم أجدك. قال: إني أتيت بيت المقدس الليلة. فقال: يا رسول الله، إنه مسيرة شهر، فصفه لي. قال: ففتح لي شراك كأني أنظر إليه، لا يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم. فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبي كبشة، يقصدون محمد صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة. قال: نعم، وقد مررت بعير لكم في مكان كذا، قد أضلوا بعيرا لهم بمكان كذا وكذا، وأن مسيرهم لكم ينزلون بكذا ثم يأتونكم يوم كذا وكذا، يقدمهم جمل عليه مسح أسود وغرارتان سوداوتان، فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حتى كان قريبا من نصف النهار، أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل كالذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صحت الرواية كان هذا أيضا في عداد ما أخبر به قريشين من وصف بيت المقدس، فسبحان الذي أوحى إليه، وسبحان من ثبت أركان نبوته صلى الله عليه وسلم بهذا الباب الجليل من الغيب الذي لا يطلع الله عليه إلا من ارتضى من رسول، كما قال عز وجل. كل تلك الآيات يا كرام بثت في سيرة وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة، تثبتت بها أركان نبوته ورفعت بها أعلام رسالته عليه الصلاة والسلام، فآمن من آمن وكفر من كفر. فأما المؤمنون من أمته وأنا وإياك منهم، لا يزيدنا هذا إلا إيمانا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يزيدنا إلا تعظيما وتوقيرا لجنابه الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يزيدنا أيضا إلا حبا ومعرفة بعظيم قدره عند ربه وعظيم ما أمده به من الآيات والوحي. فلا والله ما أسلمه الله لعدو، ولا وكله إلى خصم من الناس يتسلطون عليه بأذى وتضييق وتكذيب، لكن الله عز وجل أرسله وأيده وعصمه ووقاه وحماه وكفاه، وقد قال له في آيات كثيرة: والله يعصمك من الناس، أليس الله بكاف عبده، إنا كفيناك المستهزئين. فكان من جملة ما كفاه الله به وما عصمه الله به وما حماه الله به وما دفع به عنه شر الأشرار وكيد الفجار هذا الباب من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه. فاملأوا قلوبكم بصدق إيمانكم بنبيكم صلى الله عليه وسلم، واملأوها مرة أخرى بعظيم حبكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم، واملأوها ثالثة بعزم صادق على أن تكونوا أوفى الأمة إيمانا به واتباعا لسنته وتمسكا بهديه الأكمل صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: إلى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تكون ولم يتبع، منها ما ظهرت مقدماتها كقوله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية.
هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف أخرجه الأئمة أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وغيرهم، وفيه بعض الرواة ممن لم يتفق على توثيقه وجعله مثل الأئمة الحفاظ كالذهبي وغيرهم من الأحاديث المعلة ببعض رواته، وأنه لا يستقيم بها سند. ولفظ الحديث كما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. المعنى على فرض صحة الحديث أن كل واحد من هذه الأمور إن وقع فهو أمارة لوقوع ما بعده، وأن بينهما فترة زمنية. قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، ويثرب هي مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه سيحين عليها زمان تخرب فيها طيبة الطيبة. ومعنى الخراب هنا تعطل المساجد والمآذن وفساد العيش وانجلاء الناس عنها. وقد ثبت في غير ما حديث أن من أشراط الساعة وعلاماتها أن تعود مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيش فيها الدواب، وتعيث فيها أيضا السباع وتطرقها وتدخل فيها. وبعض أهل العلم يرى أن هذا من الأمارات التي تكون آخر الزمان، وبعضهم يجعله مما تقدم في بعض أيام الفتن التي أوذي فيها الناس بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فإذا خربت يثرب كان هذا إيذانا بعمارة بيت المقدس، والعمارة المراد بها أيضا إحياؤها، وعودتها إلى حيازة أهل الإسلام، وأنها ستكون أوفى ما يكون. ثم قال: وخراب يثرب خروج الملحمة. والمراد بالملحمة المقتلة العظيمة التي تقع بين أهل الإسلام في الشام وبين أهل النصارى من الروم، وقد دلت عليها أيضاً جملة من الأحاديث المنبئة بأحداث وأخبار ووقائع آخر الزمان، وأن من علامات الساعة الكبرى قتال عظيم وجهاد ضخم يقوم بين أهل الإسلام في كفة والنصارى في أمة عظيمة في كفة أخرى. قال: وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، والمراد بها ما كانت عاصمة بلاد روما وقد فتحت وهي اليوم بلد من بلاد الإسلام المسماة باسطنبول. فالمقصود أن ترتيب هذه الوقائع مختلف فيه، وأشكل على بعض المحدثين كيف يكون فتح القسطنطينية بعد الملحمة المشار إليها وإن كانت الملحمة لم تقع بعد، وأشكل أيضا خراب المدينة وكيف يكون ذلك مع الدجال أو قبله، والوارد أن الدجال يأتي إليها فيمنع من دخولها، مع ما ورد من أنها ترجف ثلاث رجفات تخرج إليه كل كافر ومنافق. وأجاب بعض أهل العلم كالحافظ ابن كثير أن المراد ليس الخراب التام، وإنما أن المدينة تخرب بالكلية قبل خروج الدجال، بل هو آخر الزمان، وتكون عمارة بيت المقدس سبباً لذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام. هذا على فرض صحة الحديث. يقول المصنف: من الحوادث ما وقع في زمانه عليه الصلاة والسلام، ومنه ما وقع قريباً من زمانه بعد مماته عليه الصلاة والسلام، ومنه ما وقع في أجيال الأمة وقد شهدها بعض أصحابه رضي الله عنهم، أو في أجيال ممن أتى من بعدهم، ومما أخبر به من تلك الأمور الغيبية ما لم يقع بعد. أما أخبر بالدجال وخروج الدابة ويأجوج ومأجوج، وأخبر بأمور كثيرة عظام فكثير من ذلك لم يقع، لكن أما وقد أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فإنه واقع والله لا محالة، أدركناه أو لم ندركه، إنما نؤمن طالما ثبت ذلك عندنا وصح من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم لدينا، فلا يحملنا ذلك إلا على التصديق والإيمان والتسليم لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: تلك الحوادث التي تكون ولم يأتي بعد، منها ما ظهرت مقدماتها، ومنها ما لا يزال في عداد الانتظار، وكلما وقعت موقعة من تلك الغيبيات التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام قالت الأمة: آمنا وأسلمنا وأطعنا، وبنبينا صلى الله عليه وسلم صدقنا. وهكذا ستكون الوقائع ما ظهر منها وما هو كائن وما لم يظهر بعد إلى قيام الساعة.
قال القاضي رحمه الله تعالى: ومن أشراط الساعة وآيات حلولها وذكر النشر والحشر وأخبار الأبرار والفجار والجنة والنار وعرصات القيامة.
نعم، يقول: وأيضا من تلك الحوادث التي لم يقع بعد كأشراط الساعة وآيات حلولها وما يكون يوم القيامة من النشر والحشر وما أعد الله يوم القيامة للأبرار والفجار وصف الجنة والنار ومن أهوال يوم القيامة وعرصاتها، كل ذلك جاء مفصلا بوصف دقيق كأنك تعاينه ولم يقع بعد. ثم انظر إلى أنه قد مضى على مماته عليه الصلاة والسلام أكثر من 1400 عام، أفيكون شيء يخبر عنه قبل زمانه عليه الصلاة والسلام بأكثر من 1400 عام ثم لا نزال ننتظر وقوعه كما أخبر؟ إي والله، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تلك كلها جملة وافرة فيها رصيد عظيم من تلك الوقائع: أشراط الساعة وأماراتها، ما أعد الله من أوصاف الأبرار والفجار، وما أعد الله تعالى من نعيم أهل الجنة ومن عذاب أهل النار في وصف دقيق في طعام وشراب ولباس وظلال، كل ذلك حوته نصوص جمة غفيرة كان فيها عليه الصلاة والسلام يخبر من الغيب الذي أوحى الله إليه. فذلك كله ديوان عظيم يشتمل على وقائع وأخبار من الغيبيات التي نبأ الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام فأخبر بها الأمة فهي كائنة كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وبحسب هذا الفصل أن يكون ديوانا مفردا يشتمل على أجزاء وحده، وفيما أشرنا إليه من نكت الأحاديث التي ذكرناها كفاية، وأكثرها في الصحيح وعند الأئمة.
نعم، وصدق رحمه الله، فإننا ما زلنا في هذا الفصل منذ مجالس عدة، ونحن نمر بالجمل التي قال عنها المصنف إنها نكت الأحاديث، وكل نكتة منها وجملة تشتمل على واقعة فيها خبر ورواية، وفيها حديث وقصة عظيمة التفاصيل وقعت محفوظة في دواوين السنة وكتب السير والأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف: هذا الفصل من علم الغيب وحده يصلح أن يكون ديواناً، أن يكون مصنفاً مستقلاً ذي أجزاء متعددة، لأنها حقيقة مما تزيد أهل الإيمان عند دراستها والتمعن فيها وتقريب النظر فيما اشتملت عليه، لا تزيدهم إلا إيماناً ويقيناً. وهذا مطلب عظيم كبير، كلنا أهل الإسلام بحاجة إليه، ولذلك اقتصر المصنف رحمه الله على تلك الإشارات، وإلا فوراءها باب عظيم. وسبق أن قلت لكم في مطلع هذا الفصل، لو أردنا أن نتحدث عن إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيب لنعد ذلك آية دالة على معجزته وصدق رسالته ونبوته، فأنت تحتاج أن تحكي سيرة 23 سنة. كل سيرته عليه الصلاة والسلام صفحة من علم الغيب، القرآن الذي أوحي إليه والألفاظ التي يتفوه بها عليه الصلاة والسلام، وحديثه مع المسلم والكافر واليهود والنصراني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، كل ذلك دلالة، لكن بعض الوقائع أظهر في بيان هذا المعنى من بعض. ومن هنا عمد كثير من أئمة الإسلام إلى إفراد تلك الفصول بأبواب. صنف الأئمة كأبي نعيم الأصفهاني دلائل النبوة، صنف الإمام البيهقي كذلك، الإمام السيوطي رحم الله الجميع، وغيرهم قبل وبعد فصولا ومصنفات مستقلة تتحدث عن آيات نبوته، ويجعلون في هذا الفصل من المعجزات والآيات والغيبيات التي أخبر بها من الأدلة التي تلوح في ظاهرها على قدر عظيم من هذا المعنى الكبير في صدق نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تم هذا الفصل بحمد الله، لنشرع في الجمعة القابلة في فصل لاحق بعده في معجزات أخرى خص الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام. أديم الصلاة والسلام عليه لتنعم أرواحكم بصلاة ربكم عليكم عشرا بكل صلاة منكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم، وليكن على ذكر منكم دائما قوله عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. فيا رب صل عليه عشرات مضاعفات وضعفها مئات وألوف المرات، وصل عليه يا رب عدد ذرات الرمال ونجوم السماء، واجعل يا رب صلاتنا وسلاما عليه حبا يتدفق في القلوب، وغمامة نتظللها إيمانا ووفاء واستنانا بهديه العظيم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من العلم النافع والرزق الواسع والشفاء لمرضانا ما أنت أهل له بفضلك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هيئ لنا ولأمة الإسلام جميعا من أمرنا رشدا، واكفنا يا رب بكفايتك، واحفظنا بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على الرسول المصطفى والنبي المجتبى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.